السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له وأن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبتدي إن شاء الله في صفحة أو سؤال 194. المصنف ذكر مسألة مهمة جدا شائكة، وطبعا فيها زلة أقوام وضل أفهام نتيجة عدم الفهم عن السلف الصالح أو الرجوع لأصول كتب الاعتقاد اللي أظهروا فيها عقائدهم الصحيحة اللي ما دخلهاش أي شائبة، سواء شائبة من العلم أو شائبة من الهوى. فقلوب صافية كتبوا عقيدة أهل السنة والجماعة صحيحة كاملة. للأسف الشديد كثير من طلبة العلم وكثير من الدعاء ما التفتوش لهذا الاعتقاد وضلت أفهمهم في هذه المسألة، فطبعا حصل شطط. ففرقة كاملة يعني لما الخوارج ومن تبعهم على هذه المسألة والمعتزلة اعتقدوا أن مرتكب الكبيرة في النار، مع اختلاف قول الطائفتين. الطائفة الأولى اللي هم الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة إذا مات على هذا هو مخلد في النار، كافر مخلد في النار. والمعتزلة قالوا مرتكب الكبيرة مخلد في النار بس مش كافر، في منزلة بين المنزلتين. فطبعا الطائفتين ضلوا ضلال مبين، لأنه عندنا أدلة من الكتاب والسنة على إن رحمة الله واسعة، إن مهما ارتكب الإنسان من ذنوب أو معاصي وتاب تاب الله عليه، غفلوا عن النصوص اللي جاء فيها رحمة الله، وغفلوا عن النصوص اللي جاء فيها التوبة، وغفلوا عن منهج السلف الصالح، واختاروا عن أنفسهم منهج صاروا عليه، وأتبعهم طبعا صار عن هذا المنهج الضال. والحقيقة هذه الطائفة هذه الفرقة الضالة ما زالت بين أظهر المسلمين، يعني لا ينكر أحد هذا. إذا الآن اللحظة احنا قاعدين فيها الخارج في كل مكان اللي بيقولوا عليهم دلوقتي تكفيريين أو بيسموهم أي تسمية، لكن هم معتنقين منهج الخارج اللي هو تكفير عباد الله المسلمين. غير ما ترتكب كبيرة أو تفعلي شيء على غير هواهم يكفروك فأنت كافرة، وإن لم يكفروك فتبقى أنت مرجئة. مرجئة يعني إيه؟ يعني كل الناس داخلين الجنة وما عندهمش مشاكل، فيرموك إما بالإرجاء إما بالتكفير إما بهذه الضلالات. ده صنيع أهل البدع في كل زمان ومكان، إن لم ينتصر لنفسه ولم يعني يفوز بالحظ الأكبر للناس حواليه، ما عنده طريقة ولا وسيلة غير أن يرمي الآخر بتهم جزافا بغير يعني دليل. ده صنيعهم في كل وقت، اول ما يبقى يحتاس معهاش دليل معهوش دليل يعمل ايه؟ يرميكي بمصيبه عشان يخلص نفسه. احنا بغير حجه ولا برهان، ولو يعني جلسوا مع انفسهم لحظات كده ودقائق وشالوا الهوى واتباع الهوى ونظروا في منهج اهل السنه والجماعه في الكتب والمصنفات، والله الموضوع كان اختلف. لكن للاسف الشديد لا بينظروا في كتب اهل السنه ولا بيرجعوا للمشايخ الكبار او العلماء اهل السنه، لكن راجعين على عقولهم واهواءهم، وان كان وراهم مشايخ فيبقى مشايخ على نفس شاكلتين. وانا قلت مرارا مفيش عالم من اهل السنة والجماعة تكفيري، عالم حط تحتها 100 خط اتحداكي كل الجماعة المكفراتية على الساحة هتيري وراهم عالم وراهم شيخ، لكن مش عالم. فرق كبير بين العالم والشيخ، اعتقد ان انا اصلت هذا الاصل من قبل، الشيخ والعالم. العالم ده موضوع تاني، فاكرين اقول ايه العالم ولا نسينا ولا مش انتو؟ طيب لما حبيت اعرف العالم، العالم اللي هو نبغ في شتى علوم الشريعه، يعني عشان اقول ده عالم لابد يكون يحفظ كتاب الله، يعلم الناسخ والنسخ فيه، يعلم اول ما نزل واخر ما نزل في كتاب الله، يعلم كل ما يتعلق بعلوم القران ده ابتداء في السنه، يعلم الصحيح من السقيم، يعلم شيء عن مصطلح الحديث بحيث أنه يميز بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم في السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جيدة، يحفظ جملة من الأحاديث العلماء اشترطوا، يعني أحيانا كانوا اشترطوا أرقام فظيعة جدا للعالم، لكن خلينا من هذه النقطة يعني ونترك هذه، لكن لابد أنه يكون عنده دراية كاملة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نسخ منها بالأحاديث، ما هو الثابت، الحديث الصحيح، الحديث المتواتر اللي جاء كذا، اللي هو علوم اللي الحديث يقول عليه مصطلح الحديث والدين هذا، يبقى يعلم القرآن تفسيرا وحفظا وفهما بكل ما جاء ويتعلق بعلوم القرآن، وازاي يدفع الاضطراب عن آية الكتاب انه آية تعارض آية كيف يدفعها، كل دي لابد يكون عنده إلمام بكتاب الله وكل ما جاء في علوم القرآن ابتداء، كذلك السنة عنده إلمام بهذا، عنده إلمام باللغة العربية على مستوى عالي من الإتقان في اللغة. أنا بقى لك دول أساس عند أي عالم، وبعدين يبتدي بقى يتفوق في علم العلوم، مصطلح حديث، فقه، تفسير، أحيانا في عالم يجمع من كل هذا. لو جينا مثلا على الإمام العثيمين رحمه الله، فهتجدين هو في اللغة العربية أستاذ ما بعد أستاذ، تفوق تفوقا عاليا جدا في مسألة اللغة، اللغة العربية كانت عنده قوية جدا، مشهور العثيمين بهذا، حتى أكثر تفسيره تليل غالب عليه اللغة. طبعا تفوق في الاعتقاد ما سبقه احد في 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 الوقت المعاصر، يعني في مساله العقيده طبعا ما ترجعيش وراه يعني. بعد كده مثلا في هتلاقيه في التفسير، في العقيده، في كل الابواب هتلاقيه ليه، طبعا كتبه وصنفاته ومؤلفاته ما ينفعش كلمه عثيمين في دقيقتين، عثيمين ده يتكلم عليه في ايه، في صفحات وصفحات حتى نعطي له حقه. فده مثلا عالم العلماء، يبقى ده اسمه ايه، اسمه عالم. طيب لما اجي اجيب بقى واحد شيخ، لا الشيخ ده ممكن يكون ايه، شخص اجتهد مع نفسه او سمع من شيخ تحته يعني، وادى دروس رقائق، وربما بدأ دروس عقيده او شويه حاجات في الفقه، لكن ما درس على ايد عالم، ولا اشير اليه بالبنان بين اهل السنه والجماعه اللي هو من العلماء، الا بقى التلامذه بتوع اللي طلعوا عليه عالم. ماليش دعوه بالتلامذه، يعني ما ينفعش التلامذه، يعني ما ينفعش انتوا تلامذتي تصنفوني انا متميم، ما ينفعش، ده شهاده مجروحه مردوده. يعني ما ينفعش يقولوا متميم التلامذه بيقولوا عليها كذا، يعني اضرب بيه عرض الحائط، لا قيمه لهذا الكلام. لكن لما حاجه يجي يصنف متميم لابد يكون ايه، يكون اعلى، ما ينفعش ان حد في مستواها او اقل يصنفها. وكذلك العالم عشان يصنفها عالم، عالم اعلى منه عشان يقدر يشير اليه ويقول ده من العلماء او مجموعه علماء يقروا انه عالم. فاهم الكلام ده؟ عشان ما تاخديش العلم من اي حد. فدول العلماء، ده منهم العثيمين بن باز الالباني، دول كل دول من ايه يعني، هؤلاء الاكابر. وفي طبعا غيرهم، ده مش حصر، لكن دي بعض ذكر العلماء. الشيخ كما قلت ان هو بيجتهد في باب الابواب، اجتهد في فقه، اجتهد في عقيده، يجتهد في مثلا في رقائق، يبقى عنده حسن طلاقه وحسن لسان، فيخرج مثلا على الناس يدي درس، زي مثلا الشيخ محمد حسان، اقول عليه شيخ وداعي، ما اقولش عليه عالم. ليه مش عالم؟ لانه مجتهد في بعض الابواب. جميل، جزاه الله خير. وده مش انتقاص من قدر على فكره، يعني حد لا يظن حد انتقاص، لا مش انتقاص، انا بعرفك بس الدرجات يعني. نقول عليه ايه؟ شيخ جليل فاضل، نحسبه كذلك ونزكيه على الله، لكن ما حطوش مع العلماء، لان العالم ده موضوع اكبر بكتير. مع حسن طلاقته ولسانه واللغه العربيه عنده جميله وكل ده، لكن لا يصنف عالم، لكن يصنف من الدعاء المجتهدين او من اكابر الدعاء او من اكابر المشايخ، لكن ما اقدرش اقول عليه عالم زي العثيمين، لا ما ينفعش. فهمتيني؟ فبيزن هما درجات. في اللي انا بقوله لك بقى دلوقتي، اتحداك لو اي عالم من علماء اهل السنه والجماعه قال بكلام التكفيريين اللي انت بتسمعيه بقى، هاتي لي واحد عالم يشار اليه بالبنان، يعني العلماء اقروا ان هو عالم، مش انا ولا انت، علماء الامه قالوا ان ده عالم، ومع هذا يتكلم باقوال التكفيريين، مستحيل. اللي بيتكلم باقوال التكفيريين مين؟ كما قلت، اما طالب علم او شيخ من المشايخ، سواء كان درجته عاليه او درجته اقل او درجته متوسطه، اللي هم الدعاء المجتهدين، اجتهد مع نفسه في مسألة من المسائل وبقى يفتي، اجتهد مع نفسه في مسألة من المسائل وبقى يقول مثلا بيتكلم بكذا، حضر شوية للعثيمين وابن باز وقال لك أنا بحضر لهم، الكلام اللي بتسمعيه. لكن العالم ده وزنه، وزن حاجة تقيلة، مش أي حد يصنف عالم. فأنا بقول لك أتحدى، ليه بقول أتحدى؟ لأن العالم رجع لكتب السلف. هو إيه اللي خلى الجماعة التكفيرية يعني قدمهم مزلق في هذه المسألة؟ إن هو مرجعوش لكتب السلف. العالم عشان يبقى عالم لازم يكون محيط بكل كتب السلف. أنا واحدة ولا أنا عالمة ولا حاجة، لما جيت أصنف كتاب الدرة البهية، الكتاب لما جيت أصنفه رجعت لحوالي ما يقرب من 230 مصدر عشان أصنف كتاب وأنا مش عالمة. طب كيف بعالم؟ أكيد ال 230 مصدر دول لازم العقيدة تتظبط. ليه؟ لان رجعت لكل كتب السلف عشان اشوف ده بيقول ايه وده بيقول ايه وده بيقول ايه وده بيقول ايه. لما تيجي معايا في سنه ثالثه وتشوف السفرانيه من عاملاها نفس القصه، ارجع لده وارجع لده وارجع لده عشان يطمئن قلبي في المساله الواحده ان العلماء السلف اجتمعوا عليها، مش قول فرد. النهارده التكفيريه على الساحه تقول لنا انت تابع مين؟ تقول لك انا شيخ فلان. يعني سلفك مين في المساله؟ مين اللي بيقول بكلامك ده؟ تقول لك الشيخ فلان. لا، مين من الاكابر؟ هاتيلي حد من السلف. ما عندهاش. ولو جابت تبقى كذب. يعني لو قالت لك حد من السلف تبقى كذابه يقينا، يعني يقينا كذابه. بتضحك على مين وتدلس على مين؟ المبتدئات. واحده لسه في سنه اولى في سنه ثانيه تضحك عليها. لكن طبعا لو واحده فاهمه شويه اول ما تقول لها فلان لا كذبتي قضيه فلان معلومه، هتدلسي هتقولي ابن تيميه قال كذابه، ابن تيميه قضيه معروف رايه في المساله، هتقولي ابن القيم هتقولي كذابه، ابن القيم معروف رايه في المساله. مش هتعرف تكذب على حد فاهم شويه، بتكذب بيكذبوا على مين؟ استغلوا العوام اللي هم جداد او بيحضروا دروس رقائق مش عارفين حاجه، لا تعرف تميز بين ابن تيميه ولا ابن القيم ولا بين الاجماع الامه ولا عندها الفهم ده، هم يدلسوا على العوام. يعني اقصد لما تشوفي مين اللي حواليهم عوام. لكن طالبه علم كده محنكه شاطره حضرت كده سنه رابعه ولا ثالثه، لا طبعا هتشطها وتجري. هتشطها. ليه هتشطها؟ لانها تعرف انها كذاب، مفيش حد من السلف يقول كلامك. ولو ذكرت مساله عن حد من السلف قالت لك ده السلف قالوا كذا هتكذبها، هتكذبها ليه؟ ان عندها علم. هتقولها كذبتي، ابن تيميه ما قالش كده. هتقولها ابن القيم، هتقولها كذبتي ما حصلش. هتقولها محمد الامام محمد بن عبد بيقول، هتقولها كذبتي، محمد بن عبد الوهاب عقيدته واضحه. فهتكذبها بايه؟ بالادله، لان هي قرات وعرفت. فهمتي؟ فايه المشكله الطلبات بيتبعوهم للتكفيرين دلوقتي؟ ايه اللي بيخليهم الطلبات تتبعهم؟ ما عندهاش علم. واحده عام خالص مش عارفه حتى تقف تصلي ازاي. انا قاعده في فيصل بدي درس، لقيت اختي بعتالي بعد ما اديت الدرس استمراري معاهم شهرين، تقول لي الفرق بالعقيده والفقه ايه؟ بعد شهرين ده درستهم عقيده عاليه بس ببساطه، عقيده عبد الغني المقدسي. فبعد ما درست ده وشهرين بتسمعني في العقيده وفقه، في الاخر بعتالي ورقه مره فاتت تقول لي ايه الفرق بالعقيده والفقه؟ فده المستوى اللي بيروح لهم. فهل دي تفهم مين محمد عبد الوهاب ولا عقيدته؟ هي عارفه مين عقيدته ابن تيميه؟ هي اصلا مش عارفه كلمه عقيده يعني ايه؟ النوعيات دي بقى اللي بيستغلوهم ويقولوا لهم ايه؟ تعالوا واحنا صح ومتميم ومعادها ومعاد الكفر وما جحد لنا، ويشتموا بقى ويهللوا. فهمتيني؟ مش كده العلم غايه في الاهميه. وبدون علم الانسان تسقط قدم ويذل، والذله بتاعته بتبقى شديده، لان الذله في دين الله مش ذله في معصيه. يعني فرق واحد يتذل تذلي في معصيه تكذبي، ايه تاخدي مال حد حرام وتتوبي، ايه تعملي حاجه حرام، مساله يعني ايه؟ نسال الله العفو والعافيه، بس ان انا اذل في باب الاعتقاد يعني دماغي تتخرب، يعني عيش اموت كده، دي مصيبه. غير لو واحد يعمل معصيه ويتوب منها، وان شاء الله ربنا يتوب عليه، خاصه المعاصي معروفه انها معاصي. المصيبه الكبرى والطامه الكبرى انه تبتلي من يخرب دماغك، دي مصيبه. ان الانسان يبتلى بمن يعني يخرب دماغه ويخرب عقيدته، دي كارثه وطامه كبرى. المهم يعني فالجماعه اللي قالوا ده واحد زي الحكمي واللي انت بتدرسي كتابه من مشايخ اهل السنه والجماعه، ويعني كان مات صغير السن لكن صنف مصنفات جميله جدا وضح فيها مع اعتقاد اهل السنه والجماعه. هاتي اي كتاب في اعتقاد اهل السنه والجماعه من اول الصحابه لغايه اللحظه اللي انا قاعده فيها دي. خلي هاتي لي كلمه مخالفه اللي احنا بنقوله. يعني هاتي كتب من اول الصحابه، اقف كده في مكتبه قولي له عايزه الكتب من اول التابعين الى اللحظه دي، وافتحيها في اي مساله انا بقولها لك، وهاتي لي اي كلمه انا قلتها تخالف اللي موجود في الكتب. مش هتلاقي، مستحيل. لان كما قلت مئات الكتب قرات عشان اتصدى للدعوه عشان ادرس، هي مش عمليه ان انا اسمع كتاب من حد واكتب وراه ومش عارفه ايه واقوم رايحه خارجه دارسه الاصول الثلاثه، ليه اصلا سمعتها من المتأمين؟ ما ينفعش. ما ينفعش الكلام ده. فين البحث والفتح والكتب ومعرفه اقوال العلماء والرجوع لكتب الحديث وشروح الاحاديث وشروح الكتب التفسير والى غيره من كل الامور بتثقل الطالب بالعلم وتخلي عنده علم راسين يبقى فاهم بيقول ايه؟ مش يعرف بما لا يعرف عمال على بطال. فالمعاد دي كتيره وموجوده بينا. الحقيقه الشيخ الحكم هنا صاحب المصنف يعني ده كان على مساله حكم من ما حكم ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيره. شخص مات من الموحدين، مات وهو بيزني، نسال الله السلام، مات وهو شارب خمره، ماتت وهي متبرجه، ما كل دي كبائر من غير حجاب، ما اتحجبتش، ماتت من غير حجاب، كبيره من الكبائر. مات كده، ايه حكم الشخص ده؟ التكفيرين بيقول لك على النار. خلاص؟ وانه مات على كبيره، او الخوارج يقول لك دول مات على كبيره من الكبائر، يبقى في النار مخلد في النار مع ابو جهل. شوف شوف العند. يعني تخيلي شخص مسلم بيصلي بيقول لا اله الا الله، بيعمل عمره وحج بس مثلا كان بيتعامل مع البنوك بشبه او من غير شبه، لكن مش فاهم حاجه، اتعامل بالربا، مات على الربا، يعني عرفت المدير بنك فلان مات، يبقى ده كافي مخلد في النار. طب مدير بنك حرام والشغل في البنوك حرام والربا حرام ماشي، بس اخلده مع ابو جهل في النار ابو لهب؟ يعني ايه ده؟ ايه ده؟ طب ربي كان بيصلي وبيصوم وبيعمل عمره بحج، يعني عنده حسنات كتير جدا بس عنده كبيره ليه الربا؟ احطه زيه زي ابو جهل؟ في المره كان بيسجد للصنم عند الخارج كده، ده زي ده. هنا الامام بيبين هنا ايه، الشيخ بيبين ايه، بيبين لك عقيدة اهل السنه والجماعه في اللي مات على كبيره من الكبائر. اللي مات على كبيره من الكبائر هو في المشيئه ان شاء الله عفى عنه وادخله الجنه ابتداء، وان شاء عذبه ثم ادخله النار انتهاء. ما في حد ادى الجنه انتهاء عذرا، يعني اما ان هو ابتداء يدخله الجنه زي حديث البطاقه، وانه الرجل اللي كان جاله بطاقه فيها 99 سجل كلهم ذنوب، وبعدين الله سبحانه وتعالى قال لك عندنا حسنه هل ظلمناك؟ لا ما ظلمناك. ظلمتك ملائكتي؟ لا يا ربي ما ظلمتك ملائكتي. هل لك عندنا حسنه؟ قال يا ربي اي حسنه بقى، 99 سجل نبض البصر فاضل لي حسنه؟ ده انا خلاص كده يعني عايز اقوله ضعت بلغتنا يعني. فالله سبحانه بل لك عندنا حسنه، وجاء اخرج بطاقه فيها لا اله الا الله، وضعت ال 99 في سجل من السيئات في كفه، وبطاقه لا اله الا الله في كفه، فطاحت وطاشت بطاقة لا الله وصقلت الميزان حتى طاشت بال 99 سجن فدخل الجنة. دي حديثة بيننا ساعة رحمة الله، انتوا قنطتوا الناس من رحمة الله. 99 سجن، عارفة مرض البصر يعني ايه؟ يعني هات عينك يقف كده في الصحراء وعينك تجيب 2 كيلو 3 كيلو 10 كيلو اخر ما يجيبك عينيك. فالبصر بقى مد البصر سجل طول بعرض السيئات شكلها دي. مين فينا يعمل السيئات دي؟ جبال من السيئات، وما عندوش حسنات كمان يعني احنا بنقول واحد ممكن يعمل كده ويعمل كده. يعني يعمل سيئات ويعمل حسنات، تكذب وتصلي، يسرق ويصوم، يعني كده لا ما عندوش اصلا حسن، كل دي سيئات. والناحيه الثانيه فيش غير بيقول لا اله الا الله ادخلته لا الله الجنه ابتداء مش انتهاء، يعني مش اتعذب عند دخل الجنه، لا. ده الحديث دي ليه النبي صلى الله عليه وسلم رواها على يعني ليه ذكرها وقالها واخبر بها الصحابه، والصحابه رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لماذا الحديث؟ حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم سعه رحمه الله، لانه نعم قنط الناس من رحمه الله، قنطوا الناس من رحمه الله. حديث دي واللي زيها واللي مثلها يعني في المعنى اخذها السلف الصالح وفهموا الكلام ده جيد، وعقول منيره مستنيره بالكتاب والسنه، وعلموا انه مرتكب الكبيره في المشي ان شاء الله غفر له كهذا كحديث البطاقه وغيره، حديث الرجل كيف ترون نراك افضل احسن اب وخير اب، قال انا اسوأ الناس واذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني وزوروني في التراب، والله لئن قدر الله علي لعذبني، لئن قدر الله علي لعذبني. دين كفر، كفر، يعني انت بتثبت ان ربنا مش قادر عليك، وهتثبت كمان انه مش قادر عليك ازاي، انك قال لك محرقوني وبعدين اتحملوني اسحقوني كده عاملين بودره وانصرها في التراب، فاعتقد كمان انه ربنا غير قادر على انه يجمع. فانت دلوقتي اثبتت الكفر من وجهين، انه ربنا مش قادر يجمعك من التراب بعد ما تبقى تراب، والحاجه الثانيه ان انت اثبتت عدم قدر الله، فكفر، يعني القول كفر بس صاحبه مش كافر. ابن تيميه لما جه شرح الحديث المنتكسين اللي هم مش قادرين يفهموا قال اهو الراجل تكلم بالكفر، بس فرق بين قول الكفر وفعل الكفر. هو تكلم بالكفر بس ده من شده خوفه، لكن هو ايمانه ويقينه بالله عالي جدا بالدليل ان من شده الخوف قال لهم اطحنوني واسحنوني ارموني. ده معناه ان ايه ده؟ يعني عارف ان في عذاب، ويعلم ان ربنا قادر، ويعلم ان ممكن يدخلوا النار، وخايف مرعوب. مش كل ده توحيد؟ ايه اسمه توحيد؟ امال هو عمل الحاجات دي ليه؟ لكن فلتت لسان من شده الخوف، لا احاسبه عليه. يبقى فرق انسان يتكلم بكلمات ممكن تكون كفريه ولا يقصدها، وفرق انسان يبطن الكفر بداخله. ميز، ما عندهمش التمييزات دي كلها، مش حساباتهم خالص. انتوا فين بقى من الحديث دي؟ ما بيفتحش كتب، هي الاخت ما بتفتحش كتاب عشان تعرف الكلمتين دول. جميل؟ فيبقى ادي الاحاديث اللي فيها الرحمه، وعلى الناحيه الثانيه ما احناش مرجئه. نقول لكل من قال لا الله دخل الجنه، لا، دخلت النار امراه في قطه عذبتها عبستها، لم تترك تاكل من خشاش الارض ولم تطعمها. دخلت النار. اهو نفس يعني الترغيب والترهيب. اهو ترغيب في رحمه الله وعدم القنوط، بس الناحيه الثانيه خاف. دي عذبت بس قط، امال اللي عذبت نفس؟ امال لو ضربت حد؟ وهي بتقول لا اله الا الله، ما احناش مرجئه عشان نقول الكل بيقول لا اله الا الله دخل الجنه، ما حدش قال كده. احنا بنقول كل من قال لا اله الا الله صادقه نهايته الجنه، لكن ممكن يسبق الجنه عذاب. ثم ياخذ قسط من العذاب ثم الله يخرجه من النار يدخل الجنه. الكلام ده قلناه واسسناه بس هم ما بيسمعوش. فاحنا عندنا دي موضوع المصر على الكبيره. ليه مصر على الكبيره؟ الله سبحانه وتعالى لا يظلم احد كما قال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تصدم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. كل واحد بياخد حقه، مفيش ان واحد نقع كبيره ادخله النار. والوزن يوازي الحق، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم ما كانوا باياتنا يظلمون. وايات كثيره طبعا تدل على على هذا المعنى ان الله لا يظلم احد، ان ما فيش حد يعمل عمل الا هيكتب في ميزان حسناته انت خالص لله مش رياء ولا سمعه، والسيئه لا تعمليها ان لم يعفو الله عنها ويعفو عنك هتبقى مذكوره في مكتوبه في صحيفه السيئات وفي ميزان بقى توزن السيئات وتوزن الحسنات وايهما رجح هو ده اللي هيكون صاحبه، ترجح كفه الحسنات يبقى في الجنه، ترجح كفه السيئات يبقى في النار، حتى لو دخل النار واحد يخرج بالشفاعه او بعد ما ايه يقضي الوقت المدة اللي ربنا قضاها عليه بعمله، وليس الله سبحانه وتعالى بالظلام العبيد ولا يظلم ربك أحد ولكن بما يستحق. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نقش الحساب عذب، يعني سبحان الله، لأنه الإنسان هيقف أمام الله ورب العالمين يقول مثلا فعلت كذا من كذا فعلت كذا من كذا ويبدأ يناقش في كل كبيرة وصغيرة، ده يبقى من أهل العذاب. لكن المؤمن مش هيناقش الحساب على التفصيل، يعني واحد الله اراد به العذاب او من اهل النار هيناقش بقى العذاب في الساعه دي عملت كذا في اليوم ده عملت كذا في اليوم كذا كذا وكل عمل يناقشوا فيه. اهل الجنه لا، مش هيناقشوا العذاب، هيتحاسبوا بس حساب ايه؟ حساب يسير، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقل الى اهله مسرور. حساب يسير مش التفاصيل وفي الساعة دي وفي اليوم ده وعملت ايه، من نقش الحساب فايه فقد عذب او فعذب. فيبقى انا بفهم الكلام ده ويبقى عندي توازن، لا افراط ولا تفريط. لا افراط ان انا اقنت الناس برحمة الله واقول لهم كل من ارتكب كبيرة ومات على الكبيرة هو في النار، ولا تفريط ان انا اقول انت بتقولي لا الا الله محمد رسول الله فانت من اهل الجنة وما فعلي ما شئتي، ده خلل وذاك خلل، اللي ايه الوجهين خلل، لكن انا في النص ايه، وكذلك جعلناكم امه وسطا، وسطيه الاسلام سماحه الشريعه وما جاء في الكتاب والسنه يقتضي ان تعلمي هذه المعاني اللي علمها السلف الصالح من اول الصحابه الى يومنا هذا. يعني ولا افراط ولا تفريط، عندي ايات للترغيب وايات للترهيب، ايات في الجنه، ايات تتكلم عن الجنه في القران، وايات تتكلم عن النار. الله يبشرنا في الجنه في القران ويحذرنا في القران. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ايات فيها ترهيب وخوف للصحابة ويخوفهم زي ما جلس معهم وكان يوصف لهم النار وعذاب النار وعمق النار وشدة حرارة النار في أحاديث كثر، ثم يذكرهم بالجنة ونعيم الجنة وما في الجنة. فالإنسان العاقل فاهم أن الدين كله ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، وأنت مع نفسك في حساب نفسك حتى تنجي بين الترغيب والترهيب. يعني وقت كده ترغبي نفسك، إمتى رغب نفسي؟ طول ما أنا في طاعة مستقيمة وما عنديش اعوجاج ومش عايزه اتفلت، يبقى دايما اشجع نفسي. قمت الليل اقول الحمد لله ربنا يقبل، يا سلام يلا بقى كمان اقعدي لما تيجي تصلي الفجر خلاص الفجر، لا 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 تشجعي كده بقى، ده القعده بعد الشروق وانك انت تجلسي تذكري الله وبتاع وذكر النبي، يبقى انا في حاله من الترغيب. ليه؟ انا في طاعه مش محتاجه للترغيب، صح؟ يبقى اعمل الطاعه يا رب يتقبل. اول ما الاقي نفسي تنحرف كده وتجنح للمعاصي افرملها بايه؟ بالترغيب. تعملي ايه؟ تصليه وبتتمعد وجايه وتحضري، ينفع الكلام ده؟ رايحه فين؟ فرح ايه اللي هتحضريه؟ فرح ايه اللي فيه موسيقى ورقص واغاني؟ ينفع اختي بالابره ده وهزقي في نفسك كده ومحاسبه النفس بقى؟ امتى؟ لما اكون رايحه وهجنح لمعصيه افرمل واشدها من باب المعصيه اجيبها على باب الطاعه بالترهيب والخوف من الله. الله 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 الله، رايحه فرح احضر فيه بالاختلاط والمعاصي، تفرضي وقعت مت بقى في الفرح وكذا حادثه كده تحصل، ها الخاتمه تبقى ايه؟ دي خاتمه سودا وسوء خاتمه. عرض نفسي بسوء خاتمه وعرض نفسي المقت لا بسوء الخاتمه، ان انا قاعده في فرح في موسيقى واختلاط ومعاصي، ربك في اللحظه دي ينظر ليك نظره ايه؟ رضا ولا غضب؟ غضب كل واحد. مين يتحمل؟ مين يتحمل مسلم قلبه سليم ان الله ينظر ايه نظره غضب؟ اي مسلم يتحمل هذا؟ مستحيل، لابد يكون في خلل في الايمان، في خلل والتوحيد لم يكتمل وفي عندي مشكله كبيره. طالما انا اعلم ان دي معصيه وانا مصر عليها او لا ابالي انها معصيه، يبقى انا عندي خلل في التوحيد وخلل في ايماني يحتاج الى تصحيح ويحتاج الى ترهيب ويحتاج لمجالسه اهل الفضل حتى ارجع الى الطريق المستقيم. يبقى ده كده حالك حتى مع نفسك، يعني ده حالك مع نفسك بين الترغيب والترهيب، الترغيب عند الطاعه، الترهيب عند الاقبال على المعصيه وقبل ما اعفو معصيه، ده قبل ما يعني ما استناش للمعصيه وبعدين اروح لا ده قبلها الاول، تروح فين؟ استني استني استني، هتعملي ايه؟ هتكلمي مين؟ هتساوي ايه؟ كده يبقى انا واقفه للنفس بالمرصاد، لان النفس الاماره بالسوء ورحمه ربي كذا يكون ربنا. فالنفس اماره، يبقى انا افرملها بالترهيب، والايات اللي عندي بقى فيها ترهيب في القران والسنه وتذكر كده، فتمشي يعني الانسان في الطاعه على الاستقامه وعلى مراد الله. طبعا بيتكلم عن ناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، اللي هم دول اللي هم مين؟ اهل الاعراف. وبينهم حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلهم بسمهم، ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوهم يطمعون، اذا قوله تعالى ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. بيتكلم فيه طبعا ان فئات، في ناس هتدخل الجنه ابتداء احوال الجنه، في ناس هتدخل الجنه بغير سابقه عذاب ولا حساب ال 70,000 اللي جاءوا في حديث عمرو بن حصين، ده ال 70,000 يدخلوا الجنه بغير سابقه عذاب ولا حساب، اصلا الله يجعلنا منهم. في فريق هيدخل الجنه مش من ال 70,000 لكن هيدخل الجنه، ما معلوش يعني ابتداء ما عندوش ذنوب تدخلهم. وفي فريق هيدخل الجنه بس بعد قضاء العذاب في النار، يخرج بالشفاعه سواء شفاعه الملائكه او النبيين او المؤمنين او كده، يخرج بالشفاعه. وبعدين في فريق حسناتهم مع سيئاتهم سواء، اللي هم واقفين ايه؟ اللي هو اهل الاعراف، اللي واقفين على جبل الاعراف، او واقفين ان هم اهل الاعراف، دول واقفين منتظرين الحساب، ولا هم حسناتهم تدخلهم الجنه ولا سيئاتهم تدخلهم النار، تساوت حسناتهم على سيئاتهم برحمه الله على قول الجمهور ان هم يدخلوا الجنه. فدي الاحوال ودي التقسيمه، وده يعني رحمه ارحم الراحمين، لا ينبغي لكل طالب علم ومسلم ان يفهم هذا الكلام جيدا. هل الحدود كفارات؟ طيب احنا بنقول الناس اللي ماتت وذنوبها اكثر من حسناتها، اما الله يعفو عنها ابتداء، واما تدخل الجنه النار ثم تخرج الى الجنه. طيب العمل كبائر في الدنيا، هل اقامه الحدود عليهم كفارات؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحدود كفارات. جميل؟ طيب الواحد مثلا قتل وبعدين اقيم عليه الحد، انتوا عارفين الحد القاتل يقتل خلاص القصاص يعني، فاقتص منه وقتل، هل الشخص ده يوم القيامه يبعث عليه دم القتيل ولا خلاص اقيم عليه الحد؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفرت. شوفي اقراي الحديث اتفضلي.
قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابه من اصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فاجره على الله، ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له، ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله، ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه.
اهو الحديث ده يعني شوكه في حلق الخارج والتكفيريين اللي كفروا المسلمين. طب رسولك صلى الله عليه وسلم بيقول لك اهو جلس مع الصحابه في عصابه، العصابه هي مجموعه من الناس يعني، جلس مع مجموعه من الناس من الصحابه وبدا يبين لهم امر من امور الدين الخطير، لان النبي صلى الله عليه وسلم تنبا وان هيبقى فيه خوارج وهيبقى فيه كذا. طبعا عارفين قصه ذي الخويصره، اللي هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم واخده من عنقه وقال اعدل يا محمد، فقال ويحك من لا يعدل لم اعدل، ده اول ظهور الخوارج. فالصحابه قاموا عشان يضربوا عنقه، قال دعوه يخرج من ضي هذا الشخص يعني، اناس تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم، ويقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم المرمي. في روايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. يعني لو انا ادركت هذه الفئه من الناس هقتلهم. لو يتنازعوا هنا هقتلهم يعني انهم كفره، ولا هقتلهم عشان نهي؟ قالوا لا، زجر ونهي مش تكفير، ما نكفرش حد. خلاص؟ فالشاهد انه تنبأ بخروج الخوارج. الفريق اللي هو هيكفر الناس ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع الصحابه في هذه الاحاديث حتى يبين السنه الصحيحه والمنهج الصحيح القيم، قال بايعوني على تشركوا بلا شيء، جميل، لا اله الا الله، ولا تسرقوا ولا تزنوا، يعني الحاجات دي الكبائر، ولا تقتلوا اولادكم، ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم، تاتوا بالبهتان والكذب والزور وارجلكم، ولا تعصوا في معروف، يعني كل لما ربنا يامرك بشيء ما تعملش معصيه. ربنا امرك بشيء اعمليه، حد امرك من ولاه الامور بمعروف اعمليه، ما امرك بشر ما تتبعوش، يبقى لا تعصوا في معروف. يعني الله كل ما امرك فيه شيء بمعروف اعمليه. فمن وفى منكم فاجره على الله. ياخذ هذا الاجر من الله بقضاء ايه؟ مقابل عمل ومقابل طاعه الله. ومن اصاب من ذلك شيء فعوقب في الدنيا فهو كفاره له. يعني اصاب زنا، سرق، قتل، مش عندنا حدود السارق تقطع يده والزان يرجع حتى الموت إن كان محصن وإن كان غير محصن يقلب 100 جلدة وتغريب سنة للرجل في حدود. فقام وقام عليه الحد خلاص الحد ده كفر عليه اللي زنى وقام عليه الحد في الدنيا كفارة بينوش عقبه على الزنا في الآخر اللي زنت وفي الدنيا قيم عليها الحد خلاص كفر عليها الله لا يعاقب على الزنا في الآخر وهكذا واللي سرق واللي قتل يبقى الحدود إيه كفارات ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء إيه عاقب يبقى بينك إيه كلمة المشيئة اللي هي مقابل قول الله تعالى ها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية دي في من مات إن الله لا يغفر أن يشرك به اللي مات عن الشرك على الكفر ما يتغفرش وإلا لو واحد عايش وكافر وتاب طبعا عليه كان من كافر كله بيسلم لكن ايه مقصودة ايه بعد الموت خلاص إن الله لا يغفر أن يشرك به مفيش غفران للمشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دي المشيئة بقى اللي ذكرها النبي في السنة واللي جاءت في كتاب الله ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الكفر لمن يشاء ما دون الكفر ايه بقى حط اي كبير قتل سرق زنا اكل اموال ناس بباطل تبرج كل بقى الكبائر حطيها تحت بعد الشرك ما دون ذلك يعني ما دون ذلك ايه من كبائر الامور وصغائر الامور يغفر من يشاء يعني ايه من يشاء كما وضحت من شاء غفر له ادخله الجنه ابتداء ومن شاء عذبه ثم ادخله الجنه انتهاء واضحه يبقى دي الايات ودي الاحاديث العقول المطموسه جابت عكس ده منين ما تفهميش يعني الكلام ده معروش لا معروش وان قروه لم يفهموه وان فهموه هيدلسوا خلاص لما ربك بيغضب او بيطمس بصيره حد نعوذ بالله من الضلال طب الحديث واضح وضوح الشمس في ربع النهار ايه اكفر الناس ليه اما الحديث ده عن بايه ولايات القرانيه عن بايه واقوال الائمه اوديها فين يعني الائمه الكبار اضرب بكل ده يعني كان لم يكن فدي احوالهم وده عقيدتهم الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي هو فهو الى الله اتفضلي كراي
فهو الى الله ان شاء الله عفا عنه وان شاء عاقبه وبينما تقدم من ان من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار لا منافاة بينهما فإن من يشاء إلا أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره بالعرض صلى الله عليه فطره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض
اللي هو العرض مش مناقشة الحساب احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نقش الحساب عذب لا مش المناقشة ليه العرض يعني العرض الأعمال كده سريع نعم
وقال في صفته يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم
الله شايف الغفور العفو والودود ستر في الدنيا الذنوب يبقى دي بشارة لك إن الذنب اللي اقترفتيه وسترك الله خلاص يبقى يوم القيامة يعفو عنك بنص الحديث الذنوب اللي عملناها ما حدش عارفها وربنا سترنا فيها وسترنا علينا يوم القيامة لا نعير بهذه الذنوب ولا نعذب بهذه الذنوب بل ربنا بل الله سبحانه وتعالى ايه غفرها لنا بالتوبة والاستغفار والأعمال والحسنات الماحية ورجوع إلى الله قبل الالتزام في ذنوب يقينا اتعملت حاجات مشينة وحاجات غير مشينة الحاجات المشينة اللي عملتيها وربك سترها عليك لا يعيرك بها يوم القيامة على رؤوس الخلائق ولا يعني وين قررك بيها قررها يعني بيها يعني قال لك عملت كذا وكذا ده بينك وبين الله لانه قال ايه يدنيه من كنفه يعني من ستره فما حدش يسمع مش النيم ده بقى على رؤوس الخلائق في اليوم فلان كذا سرقتي وفي اليوم العلان لا لكن قال ايه بينه وبين عبده فده في نوع من الستر والرحمه تلاقي بعباد التائبين تاب العبد خلاص واناب ورجعتي وعلى مدار 20 30 50 بقى كان ذنوب ومصايب حاجات كبيره سترها ما حدش عارفها من البشر يوم القيامه لا تعير بيها على رؤوس الخلائق ويغفرها الله لك شوفي الرحمه قد ايه والعفو قد ايه عايزين يلغوا كل الرحمه دي وكل العفو ده ويقنطوا الناس من رحمه الله وعفو وستره ويقول لك لا ده انتم مخلدون في النار نسال الله السلامه ما الصراط المستقيم؟
ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه ولا ينجو إلا من سلكه ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وخط النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ها هذه سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
طبعا بين لك الصراط المستقيم اللي هو الطريق الواحد، الطريق اللي ما فيهوش اعوجاج، طريق الحق اللي هو كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. المسألة بنقررها دوما ومرارا، مسألة ان انا متبع كتاب والسنة في كل مسألة. اذا اختلفت في اي شيء او عرض عليك اي عرض او حد خلفك في قضية في الدين، مسألة من مسائل الدين، نعرض كلامه ونعرض اقواله على كتاب والسنة. اين الدليل من كتاب الله، من كتاب الله؟ اين الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم من قال هذا القول من العلماء؟ لان ممكن حد يجيب لي الدليل وما يكونش معطي الدليل. مش مهم ان انا اجيب لك الدليل، ان يكون المناط، هل ده تعلق الدليل؟ هل هو ده المقصود؟ يعني ما تجيبليش حاجه وتحتاج عليا بايه مش في محلها. يعني ضربت مثلا دايما كنت اقوله، لانها كانت حاجه مضحكه. يعني واحده كانت مش عارفه تلبس حجاب، مش محجبه، وبعدين سالت شيخ من وياهم دول بتوع الكراسي، يا شيخ انا لما بلبس الحجاب انا بيحصل لي خنقه هنا عشان عندي مش عارفه اغض ايه ورقبتي ايه، وقعدت اقول له قصه. يعني انا خلاص تلبسيهوش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني بص ده دليل، بس ده دليل. يبقى مش مهم ان تقولي لي. عشان كده دايما اقول ايه، القران والسنه فهم السلف الامه، ما تقولش قران وسنه بس، لان الشيعة هيجيب لك ايه وحديث، والمعتزله هيجيب لك ايه وحديث، وبتوع الخارج هيجيبوا لك ايات وحديث. بس هل الايات دي في محلها؟ طب ما بتوع الخارج، الجماعه بتوع الخارج اللي هم الفرقه الضاله دي، ايه سبب ضلالهم؟ يقول لك مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قتات، يعني نمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع، ده قطع الرحم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقال وجيبوا لي كل الاحاديث اللي فيها قال لا يدخل الجنه. طب لا يدخل الجنه ايه؟ ابتداء يعني مش هيموت يدخل على الجنه على طول، هيتناقش الحساب ويتعذب او يبقى في المجاوره يدخل الجنه. لا ما يفهمش الكلام ده. طب ليه انا بقول كده وليه هو بيقول كده؟ عشان انا بنقل كلام الشرح الحديث، انا بنقل العلماء اللي شرح الحديث وقالوا في ايه. هو ما بينقلش شرح الحديث، هو خد الحديث على ظاهري لا يدخل الجنه، قال لك يبقى لا يدخل دخول نهائي، يعني لا يدخل ابدا. الحديث فيه تأبيد؟ يعني قال لا يدخل ابدا، ما فيهوش تأبيد. طب ايه اللي خلاني اقول كده؟ عشان عندي حديث تاني وحديث الرسول لا تضرب بعضها بعض، حتى لا تضرب النصوص بعضها بعض. ما ينفعش تجيب حديث ولا يدخل الجنه قطات، يعني كل واحد نم على حد، كل واحده وقعت من اثنين تحرم عليها الجنه، تدخلها مع اولادها عشان كده بتقع من اثنين. يعني بتصلي وبتصوم وبتحج ومنقبه وزي الفل، لكن لسه مش عارفه تخلص افات الانسان وبتوقع بين اثنين، او انت مخلده في النار مع وجهك؟ مين يقبل الكلام ده؟ هم عندهم ده. ايه السبب انه خد حديث لا يدخل الجنه قتات؟ طب ما انت عندك حديث بيقول لك اخرجه من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الايمان ما يزن بره، واخرجه من النار من قال لا اله الا الله كان في قلبه من الايمان ما يزن ذره، واخرجه من النار من قال لا اله الا الله وما كان قلبه من الايمان ما يزن شعيره. الله، والاحاديث كثيره جدا في مساله الشفاعه، حديث الشفاعه. سبت كل ده وخدت ده؟ ما جمعش بين النصوص. ليه؟ طمس بصيره وقله علم. انا ما ينفعش اخد نص واقيم عليه حكم او ابني عليه حكم، لا ينبني الحكم على احد النصوص، ده ضلال. ليه لا ينبني الحكم على احد النصوص؟ لانك لو بنيت حكم على نص واحد معناه ان انت بتضربي سائر النصوص. يعني انا اخد ايه من كتاب الله وابني عليها حكم، وفي ايه ثانيه بتقول حاجه مختلفه، يبقى انا بضرب القران بعضه ببعض، صح؟ لما اخد من السنه احاديث واسيب احاديث يبقى انا بضرب السنه بعضها ببعض، يبقى يا اما الحديث فيه غلط، لا اما بقى في كذب، لا اما ايه. ما انت قول لي ازاي اعمل ايه انا الاحاديث اللي انا قلتها دي مقابل اللي انت قلته؟ امال نجمع ازاي؟ نجمع باللي انا بينته، انه لا يدخل الجنه نمام ابتداء، لو مات عن نميمه والغيبه والكلام ده مش هيدخل الجنه ابتداء، يعذب ثم يدخل الجنه، لكن مش ما يدخل الجنه تأبيد او قد يعفو الله عنه كما قلنا في مساله المشيئه. لا، الكلام ده كله مش مفهوم عندهم، وده طبعا الضلال ضل واضل. فالسلف المستقيم واتباع الكتاب والسنه فهم السلف الصالح. ما ينفعش حد يجيب لي ايه من القران، معلش لما دندر حوالين مساله الموضوع منتشر وصعب، ويعني الحرب شرسه. ولا انت لسه الاخت الاستاذه سماح ربنا يبارك فيها كانت معايا في المكتب بتقول ايه؟ اثنين عندنا من 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 الرحمه، طالبات من الرحمه، راحوا يحفظوا في دار قران في الهرم، ولا في الهرم بيحفظوا دار قران، بيحفظوا القران طالبات. شوفي ايه اللي حصل، صدقي ولا تصدقي، دخلت عليهم معلمة قرآن معاها 13 واحدة. متخيلة؟ معلمة معاها كام؟ 13 واحدة عشان ياخدوا الاثنين بتوعهم متميم يلبسوهم بفكر التكفير. 13 واحدة. دخلوا متغالي يعني واحده معاها 13 14 شخص ده جايين اثنين مجهولين دي مش معلمات يعني ما روحش المعلمات راحوا بنتين مجهول ما حدش عارف بنات لسه بتدرس زي ما كان عشان يقنعوها بنت لسه ما عندهاش علم قوي فعلت ربطت اكلها بس انا يعني شايف انا مش فاهم حاجه بس اللي انت بتعمليه ده سنه هي الشتيمه دي مش سنه هو ينفع نشتم كده يعني تعالى تشتم فيها تشتم فيها هو كده سنه ان احنا نشتم ما ينفعش انت روحي لاستاذتنا الكبيره وتناقشيها ان كان عندك علم ناقشيها لكن انا جاي لي انا ما اعرفش حاجه بس اللي انا اعرفه ان ده مش سنه فانت اكيد كده غلط لان دي مش طريقه النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتم ويقطع في لحوم العباد من وراها انت عندك مشكله روحي ناقشيها لكن هي مش تيجي تناقشني ليه ما عندهاش علم امال تروح لمين للي هي الغلبانه اللي زي دي ما تعرفش تقول لك ردت بفطرتها جزاها الله خير قالت لها انا مش عارفه ان انت بتقولي ده بس انا ما سمعتش ولا حاجه من اللي انت بتقوليه يعني كل اللي بتقولوه عليها ده ما حصلش احنا بقى لنا كام 4 سنين بندرس معاها ما سمعناش ان هي بتقول لنا اللي انتوا بتقولوه ده منين جايبين الكلام ده خالص الكتب قدامنا والمنهج قدامنا والبنت قالت لها لكن الردود بقى بتاعتكم دي روحي اقعدي معاها انا بحكي لك الحرب ازاي شرسه يعني فده دي حالهم وده وهيفضل على كده هيفضل الحرب تخيلي من كام يوم من 3 4 ايام ابن الشيخ ابو اسحاق الحويني حاتم الحويني نزل على صفحته واحده بتساله حضرتك ومعنى معهد ام تميم كويس ولا يعني ايه راي حضرتك في معهد ام تميم فالاخ جزاه الله خير ربنا يبارك فيه راح رادد قال لا والله والدي زكاه من قبل معهد ام تميم مع العلوم النساء الوالد زكاه من قبل وزكاه مرارا ده هو نفسه حاتم ده على التليفون كان فيه كده حاجه يعني معينه فالمهم ناقشوا فيها على الشيخ ابو اسحاق قال والله الذي لو ما جلس في مجلس الا زكاك خلاص المهم يعني راح بقى كلمة سطر مسكته يعني ادخلي على الصفحه وشوفي كده بقى مش عارفه على الصفحه حتى هي بقى شوفي كم الشتيمه اللي شتمتها لابن الشيخ والشيخ عشان ايه؟ عشان قال المعهد ام تميم زكى الشيخ ازاي يزكي المعهد؟ يا كذا يا جهل جهل مبين يا خبيث يا بلاء طخ 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 في الشيخ ودي دي نوعيات دي نوعيات معاكي موجودين دلوقتي ازاي؟ فالحرب دروس على المعهد وعلى الطالبات عشان كده انا بطيلي النفس معاكي عشان تفهمي وتتاسسي من الاول وتعرفي تردي على المناظر دي بالحجه والبرهان مش بالدراع ولا بالحميه ولا انك بتحبي ام تميم فتردي لا 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 فيش دين قدامه جمالات فيش مجامله في دين الله ده ديني لا هعدي بيه وادخل الجنه لا في النار فببين لك الحق عشان يبقى معاكي وتبقى واقفه على رد راسخه من سنه اولى وغيره اللي هم شغالين على العوام بيمسكوا بتوع تمهيدي شغالين عليهم الناحيه دول التكفيريه والناحيه الثانيه اللي بيبدعوا بقى اللي بيبدعوا المشايخ ومبدعين عشان انا ما بدعش المشايخ يعني ده طرف وده طرف ودول الاثنين شغالين فيجوا بنات تمهيدي ويجوا البنات اولى يصطادوهم ما استطاعوا يروحوا لهم كده زي دي شوف الجبروت 13 واحده رايحين لبنتين يعني عشان ايه يعني ياكلوها ما عندهاش علم عارفه لو عندها علم هي تكتفي بنفسها لان العلم مش محتاج هي ما عندهاش علم عايزه ايه دي تقول كلمه ودي تشتم ودي تعلي صوتها فتاثر عليها يعني التاثير اللي هي مؤثره عارفه واحد بيبقى صوته وحش المغنيين فيعلوا له اول موسيقى ما هو ما عندوش صوت فلازم يعلوا موسيقى عشان تبان الاغنيه حلوه فاهماني لكن صوته كويس كان بيعمل ايه كان يغني كده في الميكروفون مش محتاج حد يطبل له يعني هو ما كده يمكن عايز حد يطبل له فده الوضع فانت تبقي فاهمه عشان ما حدش يوقعك ولا يفسد عليك عقيدتك كتب في ايديكي كتب السنه في ايديكي والادله في ايديكي وتعرف الحق والباطل بالدليل بفضل الله مش بالحميه ولا محبه ولا حاجه خالص لكن بالادله. بماذا يتاتى سلوكي والسلامه من انحراف عنه؟ يعني بيقول لك طب يعني نوصل لده ازاي؟ الصراط المستقيم، نصل الى الصراط المستقيم ازاي؟ هتصل الى الصراط المستقيم بنفس الكلمتين ما فيش غيرهم، الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح. عندنا طريق ثاني؟ ما عنديش، قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء الاكابر اللي فهموا الكتاب وفهموا السنه ونقلوه وكتبوا كلامهم في الكتب، ده الطريقه ما عنديش غير كده. ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. لا يطع الله ورسوله، الاثنين يبقى طاعه الله وطاعه الرسول. ده الله دول مع مين؟ بطاعتك لله كتاب وطاعتك للرسول السنه هتبقي فين؟ فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يعني هتبقي في زمر الدول في اعلى المنازل. شرط انك تحقق الاتباع، تحقق السنه، ها تحقق السنه، تبقى متمسكه بالسنه في الظاهر في الباطن، ما تتركيش السنه حتى لو مستحبه. يعني اللي عايز يعلو وعايز ينجو عايز يبقى لك شان في الدين ما تتركيش السنه لا مستحبه ولا فضل عنها تترك الواجب بقى. يعني الواجب ده خلاص سنة الواجبة ما فيش كلام. يعني امرك ب بتوير الوالدين، امرك بطاعه الزوج، امرك النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النهي عن الكذب، يعني الحاجات الواجبات مفيش كلام. المستحبات بقى من صيام الاثنين والخميس، من اذكار الصباح والمساء، من اذكار النوم، وانت خارجه في دعاء، وانت داخله بيتك في دعاء، وانت مثلا اللي هي الايه المستحبات، المستحبات كسر تلاوه القران، قيام الليل، صلاه الضحى، ما تحركش الا بالاستخاره، السنه النبي صلى الله عليه وسلم. ابحث عن السنه وكل اسبوع ببعت لكم علمني رسول الله عشان اعلمك ازاي السنه، لان اكتر من سنتين في البرنامج ده وان شاء الله مستمر. كل اسبوع ببعت لك سنه، لو عملتي كل مره في اسبوع في السنه ده على نهايه السنه تلاقيك بتعملي ب 50 سنه يمكن ما كنتيش تعرفيها. خلاص يبقى انا بتعلم، وعندك كتاب محمد كانك تراه في حوالي 250 حديث برضو دي تتعلم منهم السنه، كتاب صغير عاملاه كده من قال اكتر من 12 سنه، بس عملت نسخه جديده منه هنا باع هنا في المعهد 3 جنيه ولا مش عارفه كام. في 250 حديث محمد صلى الله عليه وسلم كانك تراه. كتاب جميل جدا، اخلاقه وعملاته، كيف يكون في اذكار الصباح، كيف يكون في اذكار، تتعلمي منه السنه. انا عملته بنيه ان انت تتعلمي السنه، حاجه بسيطه تقدري حتى تديني العوام، مش لازم طالبه اي اي حد يقدر يقراه ويستفيد منه. المهم ان انا ابحث عن السنه واجبه او مستحبه، ده اكتر طريق للنجاه، مفيش نجاه بغير الاتباع، يعني مستحيل تنجو الا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك. طبعا الحديث حسنه للشيخ الالباني، تركتكم على المحجه البيضاء الطريق الواضح، يعني المحجة هي الطريق الواضح، يقول على المحجة، المحجة البيضاء ده اسم كتاب، يعني انا عملته اللي هو الكتاب بتاع المحجة البيضاء اللي هو فيه بيتكلم عن السنة والبدعة، هناخده ان شاء الله بعد ما اخلص الكتاب ده. فدي المحجة البيضاء اللي هي الطريق الواضح. فمكتوب على الطريق ليلك نهار، يعني ما فيش حاجة خفية، يعني اقصد ايه ليلك نهار؟ يعني ما فيش حاجة خفية في الدين، كل واضح. لا يزيغ عنه الا هالك، ما فيش حد هينحرف عن المحجة البيضاء وعن الطريق الواضح اللي هو الكتاب والسنة الا هالك، ودي مرعبة. يعني انا منحرف عن طريق السلف الصالح وابعد بدماغي واشت كده وما فكرش ان انا هل انا متبع ولا مبتدعه، هل انا على منهج السلف الصالح ولا الهوى عماني، طب انا هالك بنص حديث الرسول، انا نفسي اسمع الكلام ده بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، انت هالك، انت هالك يا اختي، لا يزيغ عنه الا هالك، هالك يعني هالك، هالك في الدنيا قبل الاخره. فسبحان الله، انا عندي طريق واضح، طريق مستقيم، وطريق الصراط. ما ضد السنة؟ طبعا ضد السنة البدعة، مفيش كلام. اللي كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل محدث في الدين ما جاش في كتاب ولا أقر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فاعلم ان هو مردود عليه على فاعله. واحدة قعدت تقرأ قرآن قد كده ومش عارفة تجيب 30 واحدة يعملوا ختمة قرآن، وبعدين نهدي ثواب للميت، ايه العمل مردود؟ ليه؟ على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب بس انا قرات قران، قراتي قران بس انت عملتي عمل؟ مفيش. وهوضح دي ان شاء الله في دروس السنه والبدعه توضيح صاف. المهم انه يعني جلي باذن الله انه اي عمل ما تعملش على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود. قمت اصلي على غير هديه مش لا تقبل. تصدقت، قلت اذكار، قرات قران، اي عمل انت تتقربي الى الله ان لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بان انت عندك حديث صحيح ثابت عن رسول الله انه فعل هذا العمل بهذا الوصف مردود. دي قاعده كده تبقى معاكي الى نصل لدروس السنه والبدعه. وطبعا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ. مسكي بهذه السنه وعدي عليها بالنواجذ ليه؟ ليه عدي عليها بالنواجذ؟ انا بعدي على ايه؟ على الشيء الايه؟ الغريب جدا اللي هو مش عايز افرط فيه. والعد على النواجذ في دليل على ايه؟ على قوه التمسك بالشيء، لان انا لو مسكت حاجه في ايديا ممكن حد ينزعها مني، لو حطيتها على جنبي كده ممكن حد ياخدها ويجري خلاص. لكن لما احطها بين النواجذ بين دروسي كده واسناني، ها صعب حد يقتلعها، لما اقتلعها اروح بقى يقلع معاها اسناني. فالحديث فيه شاهد ايه؟ دليل على انه الانسان يتمسك بالسنه تمسك شديد، تمسكا شديدا جدا جدا، مش تمسك عادي، مش ان انا كذا ما وصفت ان انا احط الحاجه جنبي ممكن ياخدها، واحطها هنا ممكن يشدها، ومسكها كده وانا سرحانه فتتنزع مني، لا، على النواجذ، يعني ما حدش عارف ياخدها. فده شيء ايه؟ اشاره من النبي صلى الله عليه وسلم وارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للتمسك بالسنه بقوه بقوه، بحيث لا يستطيع احد ابدا ان ينزع منك سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ينزع السنه؟ بنلبس عليك السنه ويخليك تحيد عن طريق السنة وتنحرف إلى البدعة. هو ده النزع. هينزع ازاي يعني؟ هي السنة دي كتاب في إيديها يشده؟ لا، السنة في القلب. طب كيف ينزعها؟ كما كنت، دنيا تضللك وتفسد عليك عقدتك وتدخلك في حتة توهان، وبعد ما كنت ماشي على المنهج الصحيح تنحرفي. فقالك عدي عليها، عدوا عليا بالنواجس بشدة وبقوة، فلا ينزع منك السنة والاتباع أحد أبدا. طيب، بيتكلم على تقسيم البدعة. البدعة باعتبار إخلالها بالدين حاجتين، عندي بدعة مكفرة وعندي بدعة غير مكفرة. هو قسم البدعة إلى نوعين وإلى قسمين، قال تنقسم إلى قسمين. القسم الأول البدعة المكفرة. البدعة المكفرة زي إيه؟ الشخص اللي بيطوف حوالين القبور، ويا سيد ده، ويا حسين، ويا مش عارف أحمد، ويا فلان، ويطوف حوالين القبر ويسأل المقبور أن يعطيه معتقدا أن هذا المقبور ينفع أو يضر. دي بدعة كفرية كفر. بس عم احمد اللي حوالين الطواف ده، لا، ما عم احمد ده انا ما اقدرش اكفره. طب ام حسنين اللي بتلف برضه ما اقدرش اكفرها. امال انا ايه؟ انا بقول الفعل ده كفر، اللي بيعمله ده كفر، لكن انا اقدر اكفر الشخص اللي اقيم عليه حجه، لان هو ممكن يكون مش معتقد ان هو ينفع يضر، فاكر ان هو ممكن يسمعه يعني انا ما اعرفش اللي في دماغه، وكان في دماغه وفي الغالب الاعتقاد فاسد، في الغالب ان اعتقاده بيكون فاسد، ما اقدرش احكم عليه بالكفر الا متاكد من اعتقاده هو بيلف حوالين القبر. لو لف بهذا الاعتقاد لا يفرق عن مشرك العرب شيء. هو مشرك العرب كان عامل في الاصنام، هو عارف ايه الاصنام، قال ما نعبد الا لقرون الا الله زلف. هو كانوا بيعبدوها يعني عشان عارفين ان السمر ده بينزل المطر ولا بيحيل الموتى. لو عارف ان اللي بيحيي الموتى ولا بينزل المطر، من سالته من خلق السماوات والارض لا يكون الله، فهو يعلم انه اللي خلق وخلق السماوات والارض وكل شيء الله. امال بيعبد الصنم ليه؟ قال لك دي واسطه بينه وبين الله. الصنم ده واسطة ان هو الصنم يستطيع ان يجعل الله او يسأل الله ان يعطيني فالله يعطيني. عنده عقيدة ان الصنم ليه يعني قدر عند الله، وهذا الصنم اللي بيعوده اللات والعزة دي ممكن يسأل الله اعطي فلان فيعطيه ويمنع فلان فيمنعه. ده اعتقاد. طب ما الفرق بين هذا الاعتقاد وبين عقيدة من ذهبت الحسين ويتعتقد ان الحسين ممكن يوصل لله انه يديك او ما يديكيش؟ ما الفرق؟ نفس الشيء. دي معتقد ان الحسين هي واسطه بينه وبين الله، والكافر بتاع كوريش كان معتقد ان الصنم واسطه بينه وبين الله. ولو سالتيها تقول لك الحسين لا بيخلق ولا بينزل المطر، ولو سالتي بتاع الصنم هيقول لك الصنم لا بيخلق ولا بينزل المطر. لا، طب ما انتوا نفس الاعتقاد، ما احنا عارفين. يعني سالتيها تقول لك لا اعبده ازاي، والحسين خلقني ولا خلق السماوات والارض ولا بيرزق ولا حاجه؟ لا لا لا، الحسين ولا بيرزق ولا بينزل السماء والمطر ولا خلق ولا عمل، بتنفي ايه؟ الاشياء اللي متعلقه بالربوبيه، لكن اشرقت في الالوهيه وعبدته من دون الله لعلمها او ظنه، ظن هذا الشخص انه الله المقبور ينفع او يضر. ما ينفعش، كفر بقى زيه زي العبد الصنم. طب العبد الصنم عنده يقين ان الصنم ما خلقش، وده بنص القران قالوا كده، ولا بيحيي ولا بيميت. الله، امال عبدت الصنم ليه؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفى. خلاص اتضحت الاعتقاد، يبقى واضح الاعتقاد. يبقى هناك قال ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يكون الله، خلاص أو أقر أنه هو الخالق. بس في نفس الوقت قال لك وما نعبده إلا يقربون الله زلفى، يبقى الجمع بالآيات اللي كنت بقوله من شوية. يبقى الجمع بالآيات يعني إيه؟ يعني هو مقر أن الخالق الله، واللي خلق السماوات والأرض الله، واللي خلق الإنسان والجن والإنس ورزقهم الله، لكن الصنم أو الحجر أو المقبور له القدرة أن يعطيني كواسطة. ما ينفعش، كفر بقى، يخرج من الملة مخلط في النار. يبقى دي البدعة إيه؟ البدع الكفرية. ابقى فاهم الكلام ده. طبعا قول خلق القران بعد اقامه الحجه وكل الكلام، وانكار ان الله يعني اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، كل هذه الامور اللي هي العقائد يعني اتصال بالاعتقاد، دي مصيبه. وبدعه القدريه في انكار علم الله وافعاله وقضائه، وحاجات طبعا بدعه المجسمه اللي شبهوا الله بالمخلوق، يعني يقول لك الله سميع بصير ويبقى عامل سمع زي سمع، بصر زي بصر، والله ليه يد يشبه يد الله بيد المخلوق، ويشبه بقى ايه كل صفات الله يسحبها ويخليها كصفات المخلوق، يبقى في الاخر عبد جسد او عبد جسم. يعني ليه عبد جسم؟ انه شبهه شيء. ده طبعا دي بدعه كفريه، لان الله ليس كمثله شيء. البدعه الغير مكفره كبيره جدا جدا، وطبعا يصعب يعني حصرها، لكن كثيره جدا. حياتك بقى وانت ماشيه حدثي ولا حرج. بدعه عيد الام بالمناسبه اللي بعد بكره، وبدعه الاحتفال بمولد النبي اللي كان قبلها، وبدعت ختم القرآن، وبدعت الخميس الأول من الميت، والمش عارفة 15، وبعدين 40، وبعدين السنوين، قالوا ازاي؟ وكل واحدة من دي لها طقوس كده وحاجات معينه بيقوموا بيها، صح ولا لا؟ فدي كلها بدع يفوق بعضها فوق بعض، يعني بعضها فوق بعض، مصايب وطمات، لكن مش مكفره، صاحبها مش كافر، لكن مرتكب ذنب عظيم ومخالف للسنه، والقلب اللي ملئ بالبدعه يستحيل ان تدخل عليه السنه. احفظي كده، لا يمكن ابدا قلب المبتدع يتسع لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا السنه لا البدعه ما يجتمعوش، اصل الشيء ضده ما يجيش، صح؟ يعني ميه هواء في اناء واحد ما يجيش، النار ولعه وجنبها ميه ما يجوش، يجتمع الميه مع النار؟ لا، لا النار بتفضل ولعه، لا دلوقتي شوية ميه صغيرين فما طفتهاش، او ميه قويه جدا فاطفات الانهار، لكن هل يقع الاثنين مع بعض؟ ما يجوش. وكذلك السنه والبدعه ما يجتمعوش في قلب مسلم. اما السنه عندك عاليه وحبك لرسول الله عالي جدا فهتطرد ما عندك من البدع مع العلم، واما حب البدعة عالي وده بيقولوا ايه؟ مرض من امراض القلوب، يعني انا جايبالك في امراض القلوب 35 مرض منها البدع. حب البدع ده مرض قلبي يظل في القلب، فمهما تسمع عن السنه يظل حب البدع عندها فيطرد السنه، زي اللي حصل مع الجماعه اللي بيقول لك التكفير وغيرهم والمرجئه والمبدعه والمصائب اللي انت شفتيها دي. ايه السبب؟ تمكن من قلوبهم حب البدعة اللي هم مقرين عليها فطردت السنة، فتجيب لها الآيات والأحاديث لا تستجيب، تقول لها الدليل ما تسمعش، تجيب لها الحجة والبرهان مش شايفاكي، الحب البدعة استحوذ على قلبها فلا تستطيع أن تقبل السنة، فالسنة والبدعة ما يجتمعوش ضدين، الأضداد لا تجتمع، الأضداد لا تجتمع، الشيء ضده ما ينفعش يجتمع في مكان واحد ولا في قلب، فضلا يكون في قلب واحد، فحب السنة حول لا ما ينفعش. فالبدعة دي كثيرة جدا ولا حصر لها، وإن شاء الله قد يكون حد طالبة علم لسه في سنة أولى ممكن تكون عندها بعض البدع مش فاهمة أنها بدعة، مش عارفة لسه ما عندهاش حصر البدع، مش مشكلة خالص، إن شاء الله مع العلم والدراسة والدراية هتعرفي إن دي بدعة واحدة واحدة كده، هتلاقي قلبك بينفر من هذه البدع ولا يستصغها أبدا ولا يحبها، ينفر منها ويفر منها فرار الأسد يعني من فده طبعا ده كل ده ايه؟ ده الانسان بالعلم، ما فيش علم لا اعرف بدعه ولا اعرف سنه ولا اعرف مكفره ولا مش مكفره، الامور عندي هتبقى فيها غلط كبير. طبعا بدع العبادات تنقسم الى بدع في الى البدع، البدع في العبادات. اتفضلي.
تنقسم كم اقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ تنقسم الى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. الى كم تنقسم البدع في العبادات؟ الى قسمين، الاول التعبد بما لم يأذن الله به، بما لم يأذن الله ان يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وانواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديق.
ادي اول نوع، انا اتعبد الى الله بما لم يأذن به الله ولم يشرعه الله، لا في كتابي ولا في سنة نبي شرع او امر ايجاب ولا استحباب. انت عمال دلوقتي الافراح يقوم بادئ لك باسماء الحسنى، وبعدين بتقول اسماء الحسنى بيتنايروا على الناحيه الثانيه بالرسل، ينفع؟ يا مالك ولا ترجون الله وقارا، يعني كيف تحملت القلوب ان تقول الملك والقدوس سلام مع موسيقى؟ ازاي؟ تعرف مين الملك؟ تعرف مين القدوس؟ تعرف مين السلام؟ تعرف تتكلم عن مين؟ تتكلم عن الملك الحق، ازاي قلبك اتسع وتحمل انه يذكر اسماء الله وهو يتمايل؟ فين الوقار وفين العظمه؟ ذهبت الهيبه من القلوب ليه؟ لان مفيش ايمان. الايمان خالي، القلوب خاليه من الايمان. ضعيفه جدا، لا بيبقى في القلوب الا اثار ايمان، فعشان كده هان عليهم ان هم يتكلموا عن الله بهذا الاستهانه وهذه يعني الاشياء اللي فيها يعني تدل على شيء، دل على يعني سفاهه العقول. تسقف وترقص وتقول لك ايه؟ احنا بنتقرب الى الله. ما دول غلاء ودول الصوفيه. ويسقف يرسل اغاني وبعدين يقول لك احنا بنعبد ربنا. ازاي؟ هل عرض ان الله جاء في الكتاب ان العباده تكون بهذا؟ ولا ذم الان وما كان الله ذم المشكله قال فيه ايه؟ ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديق. المكاء هو ايه؟ التصدير، والتصدير ده التصفيق. فالله ذمهم لان هم ما كانوش بيعبدوا الله، ده كانوا يسفروا يصفر 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 ويسقفوا يسقفوا يسقفوا وكده بيعتبر ان هم عبدوا الله، فذمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه لهذا الفعل المشين اللي هو التصفيق والتصفير واستخدام يعني نغمات مع العباده. طب انت فين انت ايها الصوفي؟ مش كده بقول لك الانسان اللي وقع في البدعه او في الضلال لا بيقرا ولا بيسمع. ما مرش عليك ابدا انت بتقرا كتاب الله الايه دي؟ ما ابدا ما فهمتش الايه دي. كان الله ذم فيها المشركين اللي هم كانوا بيفعلوا هذا، بيستخدموا النغمات والموسيقى في العباده. تيجي انت تفعل نفس الفعل المشين بتاع الكفار وتسقف وتصفر وانت بتعبد ربنا بادعاء ان انت محب لله، والاغاني اللي بيبعتها لك دلوقتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها موسيقى. وللاسف بعض الاخوات المنتقبات حاطين على الموبايل الاغنيه كلها موسيقى من اولها لاخرها، يا حبيبي يا رسول الله ومش عارفه ايه والسلام عليكم يا رسول الله. عليكم السلام يا حبيبي، السلام عليكم ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم علمك تقول لك السلام عليكم يا رسول الله بالطريقه دي؟ في ايه يا جماعه؟ انا اصلي يا نبي صلى الله عليه وسلم وسلم على نبينا محمد يرد عليك السلام. جاءت السنه كده، مش عاملينها اغنيه وموسيقى الناس ايه؟ وراء كل دعك. شوف الاغنيه دي تكاد تكون مش في ايد واحده منتقبه، فضلا بقى على عام المسلمين. ايه؟ ما هذا الضلال؟ نتعبد الله بالموسيقى؟ نحب النبي صلى الله عليه وسلم بالاغاني؟ ازاي؟ ده هو اللي جاء عشان يحرم الاغاني ويحرم المعازف ويقول سيكون من اقوام امتي يستحلون الحيره والحرير والمعازف وسيمسخهم الله والقيامه الى قره الخنازير. الله، ده ربك اللي بيقول كده، ربك اللي بيقول هذا. يعني عذرا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا، ان الله يمسخهم الى قره الخنازير عشان كانوا بيستخدموا الموسيقى. تقوم انت تعملي اغنيه عن رسول الله وعن حب الله بالموسيقى؟ هذا الانتكاس والانعكاس والضلال، نتيجه ايه؟ البعد عن السنة وعن فهم السلف الصالح. فطبعا ده مذموم، دي بدعة من البدع، نبعد عنها. التعبد بيبقى أصله مشروع، اتفضلي.
التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، فكشف الرأس مثلا وهو في حال وهو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في أوقات النهي وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك.
طيب بعد كده بيتكلم طبعا عن حالة كم حالة للبدعة مع العبادة تقع فيها، ممكن تبطلها جميعا وممكن أن تبطل البدعة وحدها وهي باطلة. يعني ممكن العبادة بيقول الحالات اللي هي تقع فيها البدعة، تقع في العبادة ممكن تبطلها بالكلية وممكن تبقى أساوي العبادة يبقى صحيحة. طبعا هستفيد معاك في شرح الكلام ده. وبرضو هي البدعة في المعاملات والواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنوقف هنا وإن شاء الله المرة القادمة أحيانا الله نقول جزاكم الله خيرا. استغفرك
معلمتي الصبيان معلمتي.